أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا في دروس ممتعة مع الشرح الممتع، الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في آخر باب الزكاة. عرفنا شروط الزكاة، شروط أهل الزكاة الذين يستحقون الزكاة، وهم ثمانية كما ذكرهم الله عز وجل. لكن قال الفقهاء لا بد في كل عقد أن تجتمع شروطه وتنتفي موانعه، فإذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع أعطيناه، إذا اجتمعت الشروط ووجدت الموانع ما أعطيناه. مثلا الفقير، نحن عرفنا الفقير أنه الذي ليس عنده شيء أو عنده شيء لا يكفيه، هذا يستحق الزكاة. لكن إذا كان هناك مانع، ما هو المانع؟ من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو زوجة تحت غني منفق، أو ولد عند والده فرع أو أصل، هذه كما قال العلماء موانع. وعرفنا بالأمس الموانع كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا تدفع إلى هاشمي ولا إلى مطلبي. وعرفنا أن هاشم هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام الثالث أو الرابع، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، والمطلب أخوه أخو هاشم، فبنو المطلب وبنو هاشم أبناء عمومة، ولذلك لا يأخذون من الزكاة على المذهب. لكن قلنا أن القول الراجح الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب الشرح الممتع أنهم إذا لم يأخذوا من بيت مال المسلمين وهم فقراء فإنهم يأخذون من الزكاة. واضح هذا الترجيح؟ ترجيح الشيخ ابن عثيمين يقول أهل البيت بنو هاشم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا لا يأخذون من بيت المال، لا يأخذون من بيت المال، فهؤلاء يستحقون الزكاة إذا كانوا فقراء. وأيضا قال المؤلف رحمه الله ولا إلى زوجة فقيرة تحت زوج غني منفق. الزوجة فقيرة لكن زوجها غني، هذا الغني هل ينفق عليها؟ إذا كان ينفق عليها لا تحل الزكاة لها. أما إذا كان لا ينفق عليها أو النفقة قاصرة فإننا نعطيها من الزكاة. وأيضا قال رحمه الله تعالى وإلى فرعه وأصله لا يعطيهم من الزكاة. لماذا لا يعطيهم من الزكاة؟ لأنهم يمنعون الواجب عليه. إذا أعطاهم من الزكاة منع الواجب عليه، لأن الواجب عليه نفقتهم ينفق عليهم. وثم قال أيضا عندنا مسألة وقفنا بالأمس عندها، الزوجة إذا كانت موظفة أو غنية وزوجها فقير هل يجوز أن تعطيه زكاة مالها؟ المذهب يقول لا يجوز، المذهب مذهب الحنابلة يقول لا يجوز، ولكن الشيخ ابن عثيمين رجح الجواز وقال إنه يجوز. امرأتك غنية وأنت فقير، أو أنت عليك ديون، يجوز لزوجتك أن تعطيك زكاتها. ويستدلون أيضا بفعل عبد الله بن مسعود لما قال لزوجته أعطيني مما عندك من الصدقات، قالت حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز لها ذلك. لكن المانعون قالوا إن هذا صدقة وليس زكاة، قالوا إنه صدقة وليس زكاة. لكن إذا لم يكن إذا لم يكن زكاة وكان صدقة أيضا. يقول الشيخ ابن عثيمين ليس هناك دليل يمنع. ما هو الدليل؟ هو عدم الدليل. فالزوجة إذا كانت موظفة أو غنية يجوز أن تعطي زوجها زكاتها، وهذا القول الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، هل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاته؟ هل يعطي الزوج؟ الزوج غني وزوجته فقيرة ونفقته عليها قليلة، لا ينفق عليها كثير، هل يجوز أن يعطيها من الزكاة؟ المذهب لا يجزي، المذهب عند الحنابلة لا يجزي، لكن الشيخ ابن عثيمين يقول القول الراجح يجوز، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يسقط به حقا واجبا عليه. فإن أعطاها من زكاة للنفقة، تشتري ثوب، تشتري طعام، نقول لا يجزي. أما إن أعطاها لقضاء دين عليها فإن ذلك يجزي، لأن قضاء الدين عن زوجته لا يلزمه. كذلك إذا كان فرعه وأصله، كفرعه وأصله إذا كان هذا يمنع شيئا واجبا عليه فإنه لا يعطيهم، لكن إذا كان عليهم ديون والديون لا يلزمه قضاؤها فإنه يجوز أن يعطي والده أو يعطي ابنه أيضا، يعطيه من الزكاة. عندنا اليوم يقول وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزه، لأنه حين دفعها يعتقد أنها وضعت في غير موضعها، لأنه متلاعب. كيف يعطي زكاته لشخص يظنه غني؟ لا، هذا متلاعب. الزكاة للفقير وليست الغني. يظن أن هذا يعرف أنه غني فيعطيه الزكاة، ثم تبين بعد ذلك أنه فقير، هل تجزي؟ لا تجزي. أو بالعكس، أي أعطاها لمن ظن أنه أهل فبان غير أهل أيضا فلا تجزئه. لماذا؟ لأن العبرة بما في نفس الأمر لا بما في ظنه. يعني أنت أعطيت زكاتك رجل تظن أن عليه ديون، فبان أنه ليس عليه ديون، إذن لا تجزي الزكاة، لأن العبرة بما في نفس الأمر أي بالواقع، والواقع أنه غير أهل. أيضا أعطيت الزكاة تظن أن هذا الذي أعطيته ابن سبيل، فتبين أنه غير ابن سبيل فإنها لا تجزئه. لماذا يا إخوان؟ الزكاة حقوق خاصة للذين بينهم الله عز وجل في القرآن، ولذا لا بد أن تجتهد وتتعب نفسك في إيصال هذه الحقوق لأهلها، لأن الزكاة هذه عندك أمانة وأنت تريد أن تخرج هذه الأمانة، فلا بد أن تجتهد وتبحث. يعني مثلا لو أنت أعطيتها لقريب تظن أنها تجزي، تبين لك أنه لا يجزي إعطاء هذا القريب. ليه؟ لأن يجب عليك أن تنفق عليه، أيضا لا تجزي الزكاة، ولذلك يجب علينا أن نحتاط يا إخوان في إخراج الزكاة. ولذلك قال إلا لغني، إذا دفعها لغني يظنه فقير فإنه يجزئه. يعني رجل جاء يسأل وعليه علامة الفقر، يعني شكله ثيابه، يسأل يقول أعطني جزاك الله خيرا، وعليه علامات أنه فقير فأعطيته من الزكاة، فجاءك شخص آخر قال لماذا أعطيت هذا الرجل وما هو الذي أعطيته؟ قلت أعطيت الزكاة. قال هذا غني أغنى منك وأنا أعرفه وأنا أشهد. هل هذه الزكاة تجزي؟ نعم، هذه الزكاة تجزي. ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. أنا رأيته عليه علامات الفقر وهو أخبرني يقول أنه محتاج، فأنا أعطيته الزكاة فإنها تجزي. طيب، والذي أخبرني؟ الذي أخبرني لا أصدقه، المهم أصدق الذي أعطيته، لأن العبرة بالواقع. أيضا مثل بعض الإخوة الذين يأتون يسألون في المساجد فقير تعبان ما عندي شيء، نعطيهم بناء على الظاهر، نعطيهم بناء على الظاهر، وهذه الزكاة تجزي إن شاء الله. وهذا يدل يا إخوان دليله، نحن قلنا إذا قال علماؤنا شيء هذا لا يجزي هذا يجزي، نقول ما هو دليلك؟ نحن عندنا شرع واحد، كل المسلمين يا إخوان أمة واحدة، ليس بينهم فرق، ما فرق بينهم إلا الأعداء، وأول من جاء بالتفرقة بين المسلمين هم الإنجليز الذين قالوا قاعدتهم فرق تسد، إذا فرقت بينهم تسد. ومن التفريق الأحزاب، هؤلاء جماعة كذا، هؤلاء جماعة كذا، هؤلاء، لماذا نحن جماعة واحدة؟ ننتسب إلى عبيد لله عز وجل ورسوله أرسله إلينا محمد عليه الصلاة والسلام، دين واحد، قبلة واحدة، قرآن واحد، أحاديثنا واحدة، نحن مسلمون أمة واحدة، لماذا هذه الأحزاب؟ فنحن أمة واحدة لا نختلف، وخاصة في العقائد. إذا اختلفنا مثلا في الفروع الفقهية مثل الحنفية والشافعية والمالكية لا بأس، لك العقيدة لا، ما يمكن أن يختلف المسلمون في عقيدة رسول الله. ما هي عقيدة رسول الله؟ واضحة. ما هو الذي أمرنا الله به في العقيدة؟ واضح. ولذا المسلمون أيها الإخوة هم شيء واحد كالجسد الواحد، ليس بينهم اختلاف. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فإذا سألنا سائل أنت قلت إنها تجزي، ما هو الدليل؟ هل عندك دليل ولا ليس عندك دليل؟ نعم، نأخذ من قول رسول الله وقول الله عز وجل، عندنا فقط القرآن والسنة، عندنا القرآن والسنة، لا نقول قال الشيخ فلان وفلان، لا، عندنا القرآن كتاب الله، وكلنا عبيد لله عز وجل، ومحمد عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، أرسله الله إلينا يعلمنا بقوله وبسلوكه وبتقريره وبأفعاله. فإذا سألنا إنسان قال أنت أعطيت هذا وتظنه فقير ولكنه غني، أقول أنا أعطيته بناء على الظاهر، اجتهدت وأعطيته بناء على الظاهر وصدقته، لأن المسلم لا يمكن أن يكذب يا إخوان، المسلم يمكن يعمل أشياء لكن الكذب لا يكذب أبدا. ولذلك لما أقسم الشيطان لآدم يظن أن ما في أحد يقسم بالله إلا وهو صادق، أقسم الشيطان له أن إذا أكلت من هذه الشجرة تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ولذلك عندنا دليل أن الإنسان يعتبر الظاهر إذا أتعب نفسه في البحث. قصة الرجل الذي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل تصدق ليلة من الليالي، يعني يحب أن يخفي صدقته، وكان الناس دائما الفقراء يجتمعون في مكان معين، فخرج إنسان في الليل في الظلام يريد أن يوزع زكاته، فدفع هذه الزكاة في الليل إلى شخص يظن أنه فقير، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فسمع هذا الكلام قال الحمد لله على غني، يرى أنها مصيبة، فدفع الزكاة مرة ثانية، خرج مرة أخرى فتصدق على امرأة، فتكلم الناس، وهذه المرأة كانت زانية نسأل الله العافية، أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على بغي، فقال الحمد لله على بغي، على غني وعلى بغي. ثم رجع مرة ثانية يخرج زكاته مرة ثالثة، فتصدق فوقعت الصدقة في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، قال الحمد لله على غني وبغي وسارق. فجاءه في المنام، منبه قال له أما صدقتك فقد قبلت، زكاتك قد قبلت، لأنه تعب وأراد أن يخفيها، وأراد أن يوصلها إلى صاحبها، فجاءه الخبر قال يا صدقتك الليلة تقبلت. كيف تقبلت؟ قال أما الغني فلعله يتذكر ويتصدق، وأما البغي فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يكتفي بما أعطيته عن السرقة. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. هذا الرجل نيته طيبة، ولحسن نيته وقعت صدقته في محلها وصارت مفيدة مقبولة عند الله ونافعة لمن تصدق عليهم، فيؤخذ منه أنه إذا تصدق على فقير فبان غنيا أنها تجزئه. لكن هناك رأي آخر، بعض أهل العلم يقولون إذا دفعها إلى من يظن أنه أهل بعد التحري فبان أنه غير أهل فإنها تجزئه حتى في غير مسألة الغني، أي عموما، لأنه اتقى الله ما استطاع لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن العبرة يا إخوان، العبرة في العبادات، العبرة في العبادات بما في ظن المكلف، بما في ظن المكلف بخلاف المعاملات، فالعبرة بما في نفس الأمر. المعاملات العبرة بما نفس الأمر، بما في نفس الأمر الواقع، أما العبادات في ظن المكلف، وربنا غفور رحيم. ويصعب أن نقول له إن زكاتك لم تقبل مع أنه اجتهد، والمجتهد إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه إذا دفع إلى من يظنه أهلا مع الاجتهاد والتحري فتبين أنه غير أهل فزكاته مجزئة، لأنه لما ثبت أنها مجزئة إذا أعطاها لغني ظنه فقيرا فيقاس عليه بقية الأصناف. طيب إذا جاءك سائل يسأل في المسجد أو في المدارس أو في أي مكان أو في الشارع يسأل يقول أعطني من الزكاة، ورأيته قوي ونشيط ويستطيع أن يعمل، هل تعطيه ولا ما تعطيه؟ نقول فيه طريقة. ما هي الطريقة؟ أولا أرشده، يا أخي هذه الزكاة لا تحل إلا لفقير، هل أنت فقير؟ هذه الزكاة لا تحل إلا للمساكين، هل أنت مسكين؟ هذه يعني عظه، وهذه للصدقات، وهذا كذا، يعني ترشده كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرشد. ثم إذا وعظته تقول له إن شئت أعطيتك، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. القوي لا بد أن يكون مكتسب، لكن كثير من الناس أقوياء لكن لا يجدون عمل، وهو لا يوجد لهم عمل، وهو قوي يستطيع لكن ما في عنده اكتساب، ما يستطيع أن يبحث. ولذا قيل يا إخوان، إذا قيل أن الإنسان إذا كان عنده قوة، إذا كان عنده قوة ونشاط وخرج يبحث عن الرزق فإن الله يهيئ له الرزق، اخرج من بيتك لا تبقى في بيتك. كثير من الناس يبقون في المقاهي أو يبقون في المنتزهات، لا، أخرج ابحث عن عمل وستجد العمل بإذن الله عز وجل. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. هذا الطير إذا جاء الصباح يخرج، أين يذهب؟ هل هناك عمل له محدد يأخذ منه الرزق؟ لا، وإنما كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تخرج وهي جائعة وتعود وهي بطونها ملأى، حتى أن بعضها يكون معه طعام لفراخه، يكون معه طعام يأتي به ويعطي فراخه منه. ولذلك ينبغي لنا يا إخوان أن نبتعد عن البطالة، ما في بطالة، المسلمون ما في عندهم بطالة، لا بد أن تعمل وتشتغل، ابحث، وإذا بحثت فإنك تجد بإذن الله عز وجل. فإذا جاءك سائل تعرف أنه قوي وترى أنه قوي ونشيط لكن يقول أنا ما عندي عمل، أنا فقير، أنا كذا، عظه وأرشده وقل له إن الزكاة ليس لها ليس للغني ولا للقوي المكتسب فيها حظ، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. جاءه رجلان يسألانه عن من الصدقة: يا رسول الله أعطنا من الصدقة. فرآهما الرسول عليه الصلاة والسلام قويين جلدين، وقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. إذن إذا أنت وعدته وقال لا أعطني أعطه، لكن إذا قال إنسان أحوال الناس ليست كأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته، أحوال الناس اليوم فسدت، فإنك لو وعدته بهذا الكلام لم يتعب ولم يستفد من كلامك، نقول لنا في رسول الله أسوة حسنة، نعظه بما وعظه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أصر ونحن لا نعلم خلاف ما يدعي فإننا نعطيه، أما إذا أصر على السؤال ونحن نعلم خلاف ما يدعي فإننا لا نعطيه. يعني مثلا جاءك الفقير وهذا معه سيارة، هذا فقير ومعه سيارة، قال أنا فقير، لكن ما طيب معك سيارة أنت غني؟ يقول لا، هذه السيارة لا تعتبر غنى. وهذا صحيح، إذا ادعى الفقر ورأيت عليه ملامح الفقر فأنت تعطيه. انتهينا من الزكاة، بقي عندنا شيء قريب من الزكاة وهو يكمل الزكاة. انظروا يا إخوان إلى رحمة الله عز وجل، رحمة الله سبحانه وتعالى بالمسلمين عظيمة. المسلم ربنا يحبه، الكافر ربنا لا يحبه. فالمسلم إذا تصدق بقرش واحد من حلال ربنا ينميه حتى يكون مثل الجبل العظيم، الكافر لو تصدق بمليون ربنا لا يقبله منه. انظروا إلى محبة الله للمؤمن، الحمد لله، هذا فضل عظيم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى بين أن المسلمين عليهم فروض: الصلاة، الزكاة وما إلى ذلك. وهذه الفروض، كل فروض لها سنن، لها مستحبات، لها توابع. ما هي فائدة هذه التوابع؟ ما هي فائدة هذه السنن؟ ما هي فائدة هذه الصدقات؟ تكمل ما نقص من المفروض. يعني إذا جئت يوم القيامة وصلاتك فيها نقص، يعني الصلاة المفروضة عليك الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيها نقص وفيها خلل، يقال انظروا هل له من تطوع؟ فإذا قيل نعم له تطوع كثير، يصلي التراويح، يصلي سنن الرواتب، يصلي النافلة، يقال أكملوا بها ما نقص من فروضه. كذلك الزكاة، إذا كان عند الإنسان نقص في زكاته وله صدقات، ربنا سبحانه وتعالى يقول أكملوا له ما نقص من زكاته. وهذا فضل وكرم من الله عز وجل. ولذلك ربنا هو أرحم الراحمين وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فصدقة التطوع يقول المؤلف مستحبة، صدقة التطوع يعني الصدقة التي ليست بواجبة وإنما يتطوع بها الإنسان ويبذلها لوجه الله عز وجل، مستحبة يعني مستحبة. ومسنونة معناها عند الحنابلة واحد، يعني مشروعة، ولا سيما مع حاجة الناس إليها. ولذلك كان الناس الصالحون قديما إذا رأى محتاج وهو يريد أن يشتري غداءه اليوم قال: اليوم أنا أصوم، أنا اليوم أنا أصوم وأعطي هذا الفقير قيمة غدائي اليوم، غدائي اليوم بريالين أعطيها الفقير وأنا أصوم. إذا رأى فقير وهو يريد أن يفطر مثلا يأكل الفطور ورأى فقيرا يرى أن عليه علامات الحاجة قال: أنا أعطيه قيمة الفطور وأصوم اليوم وأكسب أجرين، أجر الصدقة وأجر الصيام. أما نحن الآن الله يعفو عنا ما نعطي الفقراء إلا إذا امتلأت بطوننا، ليتنا نأكل قليل ونعطي الزايد الفقراء، وإنما يرمونه في الزبالة نسأل الله العافية، أو أنهم لا يهتمون به، يرون تمره ولا يفكرون فيها. مع أن التمرة الواحدة يا إخوان تكفي الواحد يوم كامل، التمرة الواحدة تكفي الإنسان يوما كاملا. ولذا كان في غزوات بعض الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح إذا صلوا الفجر يوزع على السرية، السرية 400 واحد، يوزع عليهم 400 تمرة، كل واحد يأخذ تمرة وتبقى معه إلى الليل حتى يأتي العشاء ويأتيهم عشاء آخر. سألوا الصحابة كيف تفعلون بهذه التمرة؟ قال نضعها في الفم ونشرب عليها الماء ثم تكفينا بإذن الله، وكلما أخذنا وقتا أخذنا قطعة صغيرة ووضعناها في الفم وشربنا عليها الماء حتى يأتي الليل ويأتينا خبزة ويأتينا تمرة أخرى. انظروا يا إخوان كيف أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي عليه الشهر، والشهرين يعني كم؟ 60 يوم، ما يوقد في بيته نار، ما يعمل لا رز ولا خبز ولا شيء، وإنما هو التمر والماء، يأكلون التمر ويشربون الماء، وهذا أفضل خلق الله. فكيف بنا نحن يا إخوان؟ لا بد أن نحرص، أن نحرص على هذه الأموال، لا نبذر فيها ولا نتلاعب فيها، ونحرص على مصلحة إخواننا المحتاجين. فالصدقة مشروعة، الصدقة التطوع لوجه الله، ليست زكاة، ليست واجبة عليك، مسنونة عند الحنابلة يا إخوان، ما في فرق بين مستحب ومسنون. إن قالوا هذا مسنون هذا يعني مستحب، وإن قالوا هذا مستحب يعني أنه مسنون. المستحب والمسنون عند فقهائنا الحنابلة رحمهم الله معناهما واحد. مثلا يقول ما حكم هذا السواك؟ مستحب. ما حكم هذا السواك؟ مستحب. ما حكم هذا السواك؟ سنة، ولا فرق، مستحب سنة. لكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا في فرق بين المسنون وبين المستحب. ما هو؟ إذا ثبت بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مسنون، وما ثبت بالاجتهاد والقياس فهو مستحب. على كل هذا اختلاف بين الفقهاء رحمهم الله عز وجل بين المستحب والمسنون. لكن ما هو الدليل على أن الصدقة مستحبة، على أن الصدقة مسنونة، على أن الصدقة فيها خير كثير؟ الله سبحانه وتعالى أثنى على المتصدقين، مدح الله، مدح الذين يتصدقون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال والمتصدقين والمتصدقات، ماذا لهم يا رب؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا يقول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 7 سنابل كل سنبلة فيها 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وقال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والآيات كثيرة. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وربنا سبحانه وتعالى يقول لا تخاف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إذا أنفقت من حلال من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. والسنة، سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام مستفيضة كثيرة في الحث على الصدقة من أقواله عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه فإن لكم في بذلك أجر، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها واحدة 10، ولله يا سلام، فضل، فضل كبير، لا نحسد أنفسنا هذا الفضل يا إخوان. كلما ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام نصلي عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من رجل يتصدق من كسب طيب إلا أخذها الله تعالى بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبال. الله يربي هذه الصدقة ولو كانت صغيرة، كأن الإنسان يربي ولد الخيل ولد الفرس، يربيه ويطعمه حتى يكبر، فربنا ينميها حتى تكون مثل الجبل. وأيضا ورد كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. يوم القيامة يا إخوان الشمس تدنو من الناس، يكون الحر شديد، الحر شديد يوم القيامة، لكن أهل الصدقات يكونون في ظل مثل المظلة التي يضعها الإنسان على رأسه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ويقول: إنها تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. الأدلة كثيرة، اقرأ القرآن، اقرأ السنة، الأدلة كثيرة على استحباب ومشروعية الصدقة. وأيضا في الصدقة يا إخوان فائدة لإخوانك المسلمين، دفع حاجة الفقراء والتخلق بأخلاق الفضلاء الكرماء. وأيضا قال العلماء فيها فائدة طبية، فيها إذا ضاق صدرك ورأيت نفسك زعلان تصدق ينشرح صدرك ولو بحاجة بسيطة. وهي يقول العلماء أنها من أسباب انشراح الصدر. ويقول الشيخ رحمه الله: جرب تجد. إذا خرجت من البيت وأنت غضبان على زوجتك ولا على أولادك ولا على أي شيء من الأمور، ووجدت فقير أعطه زكاة وتنظر ماذا كيف يذهب عنك الحزن أبدا. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كتاب اسمه زاد المعاد، هذا كتاب جيد، كتاب جيد، يعني أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وصفات الرسول، سيرة وأحكام كله خير. ذكر 10 فوائد للصدقة، 10 فوائد كلها للصدقة. لكن الصدقة يزيد أجرها وتفضل في الزمان والمكان والأحوال. ولذا في رمضان وفي أوقات الحاجة الصدقة أفضل. في رمضان أو رمضان أنتم تعرفون أنه زمان فاضل، وأيضا أوقات الحاجة شهر رمضان من الزمان الذي تتأكد فيه الصدقة وتضاعف فيه الأجور. ولذلك كان حبيبنا قدوتنا سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يزداد إنفاقه في هذا الشهر. لكن أيهما أفضل، الصدقة في 10 ذي الحجة وإلا في رمضان؟ العلماء رحمهم الله عندهم قولان، قول يقول إن رمضان الصدقة فيه أفضل من 10 ذي الحجة، آخرون يقولون لا، الصدقة في عشر ذي الحجة أفضل من الصدقة في رمضان. ما هو القول الراجح يا إخوان؟ الشيخ بن عثيمين صاحب هذا الكتاب يقول أن الراجح أنها في 10 ذي الحجة أفضل، كلها فاضلة في رمضان، فاضلة وعشر ذي الحجة فاضلة، لكن يقول إنها في 10 ذي الحجة أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا عام، والدليل قولهم: ولا الجهاد، قال: ولا الجهاد. ولو قيل أن لا يعارض هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود ما يكون في رمضان، الجواب أن حديث 10 ذي الحجة قول، وحديث وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان فعل، والفعل مقدم على الفعل، على والقول مقدم على الفعل، أو يقال جوده في رمضان جود خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض ألفاظ الحديث أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فيكون هذا الجود مخصوصا بهذه الحال، والله أعلم. المهم الزمان، الزمان يختلف، فيه زمان أفضل من زمان، لكن العلماء اختلفوا هل رمضان أفضل الصدقة فيه أو في عشر ذي الحجة، كلها فاضلة كلها خير، لكن الشيخ ابن عثيمين يرجح أن عشر ذي الحجة الصدقة فيها أفضل من الصدقة في رمضان، مع أن كلها فيها خير كثير وفيها فضل عظيم. فالصدقة تتأكد وتتضاعف أيضا بالزمان، أيضا بالمكان، المكان تختلف الصدقة، وخاصة الحرم المكي هنا والمدني، لأن أكثر الفقراء يوجدون في الحرم المكي والمدني، وأيضا الحجاج يأتون في الحج ويجتمعون في هذه الأمكنة، ولذا المكان الصدقة تتأكد في الحرم المكي والمدني أفضل من غيرهما لشرف المكان. وأيضا الحالات، الحالات أوقات الحاجة أفضل، لكن أوقات الحاجة نوعان، دائمة وطارئة. أوقات الحاجة الدائمة مثل ماذا؟ فصل الشتاء، فصل البرد، إذا جاء البرد دائما الناس بحاجة، الفقراء فيه في الشتاء أحوج من وقت الصيف، لأنهم يحتاجون إلى زيادة أكل، الإنسان في الأماكن الباردة يحتاج إلى أن يأكل أكثر مما يأكل في الصيف، وفي الشتاء يحتاج الإنسان إلى ثياب أكثر مما يحتاجه في الصيف، فيحتاج إلى تدفئة أكثر مما يحتاجه في الصيف. لكن الطارئة، الحالات الطارئة مثل أن تحدث مجاعة أو يحدث جدب عند الناس سواء في الشتاء أم في الصيف، فهذه أيضا تكون الصدقة فيها أفضل. لكن هل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها مجاعة؟ نعم. هل من شرف المكان ما لو كانت جهة من الأرض فيها مجاعة أو لا؟ الجواب أو لا، الجواب لا، لأن هذا ليس من شرف المكان، ولكن هذا للحاجة. إذا كان هناك مجاعة مثل الصومال فهذا مكان للحاجة، لكن مكة والمدينة الصدقة فيها أفضل من غيرهما مطلقا لشرف المكان. طيب إذا تعارض عندنا شرف المكان وشرف الأحوال، أيهما نقدم؟ شرف المكان مكة، وشرف الأحوال مثلا المجاعة في الصومال، أيهما يقدم؟ شرف الأحوال يقدم، شرف الأحوال، لأن الصدقة إنما شرعت لدفع الحاجة، فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلق بنفس العبادة. وقد سبق قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها. لكن متى تسن الصدقة؟ متى تشرع الصدقة؟ إذا كانت زائدة عن كفايتك أنت والذين تمونهم، يعني إذا كانت زائدة عن كفايتك أنت ومن تمونهم، فإن الصدقة هنا مسنونة، مسنونة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. كيف تتصدق وأولادك محتاجون؟ كيف تتصدق وأبوك أو أمك أو أنت محتاجين؟ أول ابدأ بهم، ثم إذا كان هناك زائد فأنت أعطهم، لأن الصحابة سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ماذا ننفق؟ ربنا سبحانه وتعالى أخبره قال: قل العفو، يعني الزائد عن كفايتكم. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، أي عن فاضل غنى. لكن ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، المقل المقل جهده هذا أفضل، يعني ما في منافاة، المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه. القليل ما عنده هذا فقير، غني قليل ليس غني كثير، لكنه يخرج صدقة، هذا أفضل من الغني الذي يخرج أيضا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل أي صدقة أفضل، قال جهد المقل، لأن المراد بجهد المقل ما زاد عن كفايته وكفاية من يمونه. إذا تصدق رجل بعشرة دراهم وهي الفاضل عن كفايته فقط، وآخر بعشرة دراهم وعنده عشرة ملايين، أيهما أفضل؟ الأول أفضل لأن هذا جهده. لكن يقول إذا تصدق بصدقة تنقص نفقة من يمونه فإنه يأثم، فإنه يأثم. أولاً أشبع نفسك وأولادك ثم تصدق. طيب ولو تصدقت وتركت أولادي جياع، تكون آثم لأنك تركت الواجب وذهبت إلى التطوع. ولذلك يجب عليك أولاً أن تخرج الكفاية. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن خير الصدقة تتصدق بها ما تصدقت على نفسك وأهلك، لأن الصدقة على أهلك أفضل من الصدقة على البعيد. فإذا قمت بالواجب في مؤونة أهلك كنت قائماً بواجب وصدقة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أنفق على أهله فهي صدقة. بل لو أنفق الإنسان على نفسه، أيضا هذه صدقة على نفسه، وحينئذ نقول إنك في الواقع لم تخرج عن مسمى المتصدق. إذا أنفقت على أهلك أو أنفقت على نفسك أنت متصدق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإنفاق على الأهل من الصدقة، بل الإنفاق على الأهل واجب. إنفاقك على أولادك وزوجتك واجب، تثاب عليه أكثر من الثواب على الصدقة على البعيد. ولذلك ذكر أدلة كثيرة تدل على أنه لا يأثم الإنسان، إذا أخرج الزائد عن كفايته وكفاية أولاده. وأما إذا أخرج ما يحتاجه أولاده فإنه يكون آثما. لكن ورد يا إخوان أن بعض الصحابة أخرجوا كل ما عندهم، تصدقوا بكل ما عندهم، فهل يكونون آثمين؟ لا، الإنسان إذا كان قوي التوكل على الله عز وجل مثل أبي بكر أو مثل عثمان فإنه يخرج، وربنا سبحانه وتعالى لأنه يعرف أنه إذا عمل إذا اشتغل يرد الله عليه هذا الأمر، فإنه ينفق كل ما عنده وخاصة في أوقات الحاجة الماسة والضرورة. أما إذا كان في غير ذلك فإنه لا ينفق إلا إذا زاد عن كفايته وكفاية من يمونه. انتهينا من باب الزكاة. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر عنده رسالة كبيرة وقوية جدا في زكاة الحلي. زكاة الحلي، الحلي يا أخوان الذهب، الذهب والفضة. إذا كان عند الإنسان ذهب وفضة، إذا نسأله لماذا جعلت عندك هذا الذهب أو الفضة، يقول لأجل كل ما احتجت أنفق على نفسي منه، نقول فيه زكاة، فيه زكاة. لكن إذا قالت المرأة لا أنا ألبسه للزينة، ألبسه إذا ذهبت للأفراح، أو أعيره لأخواتي، هل هذا فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ العلماء اختلفوا فيه إلى خمسة أقوال، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح رأي أبي حنيفة أن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب، فيه الزكاة. ثم كتب رسالة طويلة وفيها الأدلة الكثيرة تبين أن الزكاة واجبة في الحلي حتى ما يبقى إلا النصاب، بعد ذلك لا يكون فيه زكاة. وهذه الرسالة لا نقرأها، ولكن من أراد أن يقرأها بأدلتها فهي موجودة في هذا الكتاب الشرح الممتع وهي طويلة، وإن شاء الله غدا بإذن الله نبدأ في كتاب الصيام. وأما الأسئلة يا إخوان، الأسئلة حفظكم الله، إذا كانت في الموضوع يعني موضوعنا هنا نحن نجيب على الأسئلة، أما إذا كانت في غير الموضوع فيه مفتين الدولة بارك الله فيها ولله الحمد وضعت تخصصات مدرسين، أنا مدرس لكن فيه أناس مفتين، هذا مثلا الشيخ اللي جالس هذا على الكرسي هذا قاضي استئناف يعني كبير أحسن مني، بعده أيضا رئيس المحكمة العليا في السعودية، أيضا بعده رئيس محكمة الأحوال الشخصية، هنا في الخلف أساتذة في الجامعة، هناك أيضا مشايخ من العلماء المتقاعدين، يعني عدد كبير لمصلحة الذين يستفتون، إجاب مكتوب إجابة السائلين. فإذا أراد الإنسان أن يسأل هؤلاء العلماء يفرحون بمن يأتي يسألهم أي سؤال كان، يجلس معهم ويسألهم، يبقون من بعد الظهر إلى ما بعد وقت العشاء، وبعضهم أيضا يأتي في الصباح، لكن كثير منهم موظفين ما يأتون إلا في المساء. فالتخصصات مهمة، يعني أنت إذا كنت مريض تذهب إلى طبيب مختص وإلا تذهب إلى طبيب عام، الطبيب المختص هو الأولى، ولذا إذا كان عندك فتوى اذهب إلى المتخصصين، إجابة السائلين مكتوب عنده إجابة السائلين. الابن المتزوج المنفصل عن أبيه في المعيشة إذا كان عليه ديون، إذا كان عليه ديون فإنه يجوز أن تعطيه من الزكاة.